ما زلنا في أبواب تفسير القرآن بفضل الله جل في علاه. أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ومن سورة المنافقين. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد ابن حبان قال عبد بن حميد جمع وصنف فهو من ثقات الأثبات روى له الجماعة. قال حدثنا عبيد الله ابن موسى العبسي قال ابن معين رجل صدق ليس به بأس وله وقار. وأما أبو حاتم فوثقه توثيق عالي وهذا يعني يعد عليه بالنواجذ. قال صدوق ثقة حسن الحديث وثقه أحمد أيضا. وهناك بعض الكلام على بعض الوهم الذي يقع فيه، لكنه قال العجلي كان ثقة عالما بالقرآن رأسا فيه. قيل أنه ما رؤيا ضاحكا قط فكان عابدا تقيا نقيا. قال عن إسرائيل، إسرائيل طبعا من الثقات الأثبات وكان فيه لا يطرح، وهو من أوثق الناس في جده. صحيح سيدنا؟ نعم هو من أوثق الناس في جده أبي إسحاق السبيعي. قال عن السدي، السدي إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ابن الخطاب قال لا بأس به، عد عليه ابن وارث عندما ترى ابن الخطاب يقول بذلك. وكذلك ابن معين أيضا فهو ثقة. وأحمد بن حنبل وثقه. قال عن أبي سعد الأزدي الكوفي وذكر ابن حبان في الثقات. طبعا في فرق بين حدثه ابن ذكر ابن حبان في الثقات وبين وثقه يعني تكلم عليه، لكن مثل ذلك أمر، ولأنه قريب ولأنه من كبار التابعين، فمن كبار التابعين لأنه داخل في التزكية العامة بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقون إليه فسبق أعرابي أصحابه فيسبق الأعرابي فيملأ الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النط عليه حتى يجيء أصحابه. قال فأتى رجل من الأنصار أعرابيا فأرخى زمام ناقته لتشرب فأبى أن يدعه فانتزع طباض الماء فرفع الأعرابي خشبته فضرب بها رأس الأنصاري فشجه. فأتى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه فغضب عبد الله بن أبي له ثم قال لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا، يعني لا تنفقوا على هؤلاء الأعراب الذين عند رسول الله حتى ينفضوا. وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. فقال عبد الله إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن عنده. ثم قال لأصحابه لئن رجعتم إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. أعوذ بالله. وطبعا يقصد نفسه الخبيثة ويلمح ويلفت الانتباه إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فقال زيد بن أرقم قال زيد وأنا ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسمعت عبد الله بن أبي فأخبرت عمي فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه رسول الله يعني أرسل لابن سلول فحلف وجحد. قال فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني. انظروا هنا بقى زيد الملامة من عم زيد لزيد. قال فجاء عمي إلي فقال ما أردت إلا أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك والمسلمون يعني أيضا كذبوك. قال فوقع علي من الهم ما لم يقع، وهذا فضل الصحابة، ما لم يقع على أحد. قال فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قد خفقت برأسي من الهم إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي. الله أكبر. قال فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا، ثم إن أبا بكر لحقني فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت ما قال لي شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي. فقال أبشر، ثم لحقني عمر فقلت له مثل ما قال مثل قولي لأبي بكر. فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين. بعد هذا نريد نقف ونصلي، يكون سفرا فنجمع ونقصر ونستفيد بالوقت إن شاء الله. نعم دكتور، بقى دكتور شوف هذا الحديث حديث عظيم يبين لك مواكبة كما قلنا بأن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل منجما على نبينا صلى الله عليه وسلم مع الأحداث. هذا ما قاله ابن عباس والكلام فيه خلاف، ولكن ندين الله بذلك. نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في ليلة القدر، ثم نزل منجما موافقا للأحداث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا عبد الله بن أبي بن سلول غضب من أجل صاحب له، وقال ما قال، ونزلت الآيات. وهذا مع المنافقين، قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذا الجاهل حسب أن ما معه من مال غني له، أو هو الذي اكتسبه، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضيعه الله. هاجر لما قالت لإبراهيم عليه السلام، قالت أتتركنا في هذه الأرض خحلة صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء؟ هذا الضيعة هنا، وهي تصرخ وتبكي، وإبراهيم عليه السلام واقفا راسخا ثابتا ثقة بربه جل في علاه، حتى أنه استدار عنها وما استدار لها. فهي جاءها اليقين، فقالت أي يا إبراهيم عليه السلام، الله أمرك بهذا؟ قال والله الله أمرني بهذا. قالت إذن لن يضيعنا. ففي التو والحين نزل جبريل عليه السلام فقال أبشري إن الله لا يضيع أولياءه. فكانت زمزم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله هاجر، يعني لو لم تفعل ذلك بزمزم أخذت تلملم الحجارة على حولها. قال لكانت عينا معينة، لكانت عينا معينة، فالله لا يضيع أولياءه. أما الخبيث المنافق هو ينظر إلى الأسباب لا ينظر إلى رب الأسباب، فإن الله أناط المسببات نعم بالأسباب، لكنه خالق السبب وخالق المسبب، وهو على كل شيء قدير. والذي قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فقال لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وما علم هذا أن خزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه، هو الذي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. طيب نصلي معه المغرب، نصلي العشاء بعدها. طب نكمل باقي الحديث إن شاء الله. أنا أعرف سأكمل، أنا اطلعوا بس ماشي. فقال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حسب من ذلك أنهم يتفرقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى الله عليهم ذلك. فإن الله جل في علاه هو القوي القادر، هو الرزاق سبحانه جل في علاه، وما أرسل رسوله أبدا قط إلا لينشر دينه، إلا لينشر دينه سبحانه جل في علاه. فمكن الرسول ومكن لمن معه سبحانه جل في علاه تمكينا تاما. وإن الله جل في علاه فتح عليهم الدنيا بأسرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها. والأصل أن هذا الكلام دال على النفاق وعدم الاعتقاد في الله جل في علاه. لذلك فإن الله جل في علاه أنزل الآيات على هذا المنافق، وبين له أن العزة لله جل في علاه، وأن التمكين والرزق من الله. وهذا نكمله إن شاء الله بعد الصلاة.
من بعد ده مسستني.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب سنن الترمذي، وفي قوله جل وعلا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال: ولئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بذلك نفسه، ويلفت الانتباه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيها ما فيها من الولاء والبراء. الحق بأن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمت أهل المدينة أنني أبر الناس بأبي، علمت المدينة بأسرها أنني أبر الناس بأبي، فإن وكلت أحدا أو أمرت أحدا أن يقتله لعلي لا أستطيع أن أراه فأقتله فأذهب إلى النار، فإن أمرت لأقتلنه أمامك. ثم ذهب إلى سكك المدينة، وعبد الله بن أبي بن سلول جاء ليدخل، فقام فأشهر السيف في وجهه وقال له: والذي نفسي بيدي، لن تدخل هذه المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الأعز وأنت الأذل. هذه أعظم صور الولاء والبراء، كما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وكان قد شاور أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه فأشار عليه بالفدا، فقام عمر فقال: لا أشير بذلك، بل أقول أن تدفع لي فلان بن الخطاب فأضرب عنقه، وتعطي عقيلا فلان ابن عقيل بن الخطاب، عقيل بن أبي طالب، فيضرب عنقه، وتعطي محمد أبي بكر لأبي بكر فيضرب عنقه. يعلم الله أنه لا هوادة في قلوبنا لأهل الكفر ولا وبراء. فهنا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأبيه: والذي نفسي بيدي، إنك أنت الأذل وهو الأعز، ولن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ناصر عبده، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أهل النفاق وإن كثروا في أهل المدينة، فإن أهل الإسلام قد مكن الله لهم تمكينا عاليا. لذلك قال الله جل في علاه عن المنافقين: ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. إن أظهروا ذلك، إن أظهروا نفاقهم، فهم دخلوا في جحورهم. ومكن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومكن الله للدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وملك أمتي سيبلغ ما رأيت مما زوى لي. في الصوت عندكم ما به مشكلة؟ ممتاز، الحمد لله. إذن هي مسألة الولاء والبراء، وهذا أصل ركن من أركان التوحيد، ركن من أركان كلمة لا إله إلا الله. ورأيناها في الابن مع أبيه، وهذا كان ظاهرا جدا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله لنبيه: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وكما قلنا أن الولاء والبراء ركن من أركان التوحيد. نسأل الله جل في علام أن يجعلنا ممن أخلص توحيده لله جل في علام. ونزلت السورة: إذا جاءك المنافقون. زيد بن أرقم يقول: أصابني الهم والغم لما قال لي ذلك، بأن النبي صدق عبد الله وكذبني، فلما نزل القرآن أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم له وعرك أذنه. وهذا فيها دلالة على الولي أو الكبير المقدم في الناس، بأنه يكون أرفق الناس بالناس وأرحم الناس بالناس، وحسن الخلق يؤثر. فضحك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ عليه الآيات وقال: قد صدقك الله، يعني لا عليك، فإن الله قد صدق. وهذه أيضا فيها فضيلة لزيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، وفيها أيضا نصرة الموحد على المنافق، نصرة المسلم على غيره، لأنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وإن الشيخ ممكن نتعبد بإسم الله الجبار، إنه جبر مش جبر خاطري.
نعم، بس في الآيات، أين الآيات في هذا الباب؟
هو نزلت الآيات جبر لخاطري، إنه كان حزين.
هو 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 هي نزلت أصالة لفتح المنافقين، ده الأصل الأصيل. وبعد ذلك الصاحب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بنفاق عبد الله بن سلول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالظهر. في هذا الباب. ولذلك خالد لما قال له كم من مصل يقول ما لا يفعل طالما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، مع أنه يعلم. وهناك الله تعالى ماذا قال له؟ قال لو نشاء لرأيناكهم فلا عرفتهم بسماهم ولا تعرف أنهم في لحن القول. لكنه أراد التشريع العام حتى لا تكون الفوضى والفساد والمسألة يكون بالخرص والتخمين. هذه مسألة لا يصح فيها الخرص والتخمين. لما اجتهد أسامة وقال ما قالها إلا تعوذا وقتله، قال ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة؟ خالد قالوا سبقنا سبقنا. لما تعول في ذلك ماذا قال النبي؟ قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. فالأصل تشريع عام من أجل الحكم على الظاهر. طيب الفوائد المستنبطة، احنا قلنا قبل الفوائد المستنبطة المسألة المهمة جدا، نصرة الموحد على غيره وانصر أخاك ظالما أو مظلوما. هنا الآن هو نام الكلام إلى من؟ إلى ولي الأمر. اتخذها تكئة من يتجسس وينقل، وهذا لا يجوز وليس أو ذلك. لأن عبد الله بن أبي بن سلول منافق عليم النفاق، ويعلمون أنه يظهر العداوة لرسول الله وللدين، فكان هنا النقل واجبا نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على المنافق. لكن أن يتجسس المرء يعني ويقول بأنه يصح له أن ينوي ذلك لولي الأمر، حذيفة منع ذلك، قال أرأيت فلانا رأى رجلا يشرب الخمر وأراد أن ينوي ذلك إلى ولي الأمر، قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، أو قال لا يدخل الجنة قتات، فأغلق ذلك. فهذه من النميمة. وولي الأمر إذا تتبع الريبة في الناس أفسدهم ولا يجوز. الغرض المقصود بأن هنا ما جاء عن زيد بن أرقم، لأنه عبد الله بن أبي بن سلول منافق عليم النفاق، كان منافقا عليم النفاق، فكان يجب عليه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الله قد أمرهم بذلك، لتعذروه وتوقروه وتسبحوه، سبحوه مفردا لله لا لفعلاه، تعذروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصرة النبي كانت واجبة. قال الله جل في علاه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك كان عليه وجوبا أن ينمي ذلك لرسول الله، كما حدث عندما قالوا ما نرى إخواننا هؤلاء أرغب بطونا وإيش وأجمل عند اللقاء. فلما جاءت الآيات نازلة وهم يقولون إنما كان حديث الركب، فنزلت الآيات عليهم وكان فيهم من المؤمنين، يعني كانوا مخلطين بين المنافقين والمؤمنين. فقال الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اللهم استر علينا وثبتنا على الحق يا رب العالمين. القلوب تتقلب، وممكن للإنسان أن يكفر في لحظة أو يثبت إيمانه فيختم عليه في لحظة. وإذا أحب الله عبدا عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال وفقه لعمل صالح فختم له به. وقد قال في آخر الزمان الذي نحن فيه الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفتن، قال فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ثبات والسداد من عند الله جل وعلا. الفوائد المستنبطة، وجوب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، خزائن السماوات والأرض بيد الله جل وعلا، إنما العزة لله ولرسوله ولأوليائه، إن الله لا يضيع أولياءه، زيد فعل ذلك قربة لله فما أضاعه الله جل في علاه، أصابه الهم زيد بن أرقم وزيد بن أهل بدر، سبحان ربي العظيم. ولذلك نزلت الآيات تصدقه وأزال الله همه. المؤمن عند الله له قيمة غالية لو علم ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تكالب أهل السماوات والأراضين على تفك دم امرئ مسلم بريء أكبهم الله في النار جميعا ولا يبالي. القرآن كلام الله، من وين هذه الفائدة؟ من آخر الحديث، قال إن الله قد صدقك بالقرآن الذي يتلى.